سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمدا وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مناقشة ما قاله هيوم، وتقدمت مناقشات أربح لهذا الكلام، ووصل الكلام إلى المناقشة الخامسة. في هذه المناقشة الخامسة حاصلها أننا نسأل هيوم والتجريبيين عموما، أو قبل ما نوصل لهذه، عفوا، نعم، إذن حاصل المناقشة الخامسة أن مبدأ العلية على تفسير هيوم مبدأ نشأ من تداعي المعاني، هذا القانون التكويني الذي يفرض على الذهن ويحتم على الذهن أن يتصور شيئا ما عندما يتصور شيئا آخر. إذا كانت العلية تنشأ من تداعي المعاني، فإننا نقول باب تداعي المعاني أوسع وأعم من باب القضايا التي فيها علية، التي ندرك وجود العلية فيها. بعبارة أخرى، ليس كل معنيين متداعيين في ذهننا نحن ندرك علية أحدهما للآخر، فهناك الكثير من المعاني التي يحصل في ذهننا تداع بينها، ومع ذلك لا نصدق بعلية إحداها للأخرى، لا نقول بأن إحداها علة للأخرى. الآن مثلا صورة الشاي مع صورة السكر بينهما تداع في المعاني وبدرجة شديدة جدا، لأن تصورنا للشاي كثيرا إلى جانبي، وكلما تصورناه تداعى إلى ذهننا وجود السكر، ومع ذلك لا نقول بعلية وجود أحدهما لوجود الآخر.
هنا أشنا وسنرجع نوضحهم.
لا، هذه المناقشة الخامسة، هذه غير المناقشات السابقة. فالذي نريد أن نقوله هنا هو أنه إذا كان المناط هو تداعي المعاني، فلماذا وجدنا أن بعض المعاني المتداعية نحكم فيها بالعلية وبعض المعاني المتداعية لا نحكم فيها بالعلية؟
أنت إذا تصورت شيء يمكن تصور معه السكر، أنا مثلا ما أتصور معه، تختلف
بالنتيجة عند من يحصل. الآن الآن قد عندي قد يحصل هذا التداعي، عندك قد يحصل تداعي آخر للمعاني.
لو علي لازم الكل،
لا، هلا تداعي للمعاني في افق الذهن الذي حصل فيه التداعي، ممكن هيك يقول هو، يعني انه الذهن الذي حصل فيه هذا التداعي ينبغي ان يحكم بالعلم. اذا لم يبين لنا هيوم في كلامه كيف ان تداعي المعاني هو الذي ينتج العلية، ولا سيما ونحن نعلم بان بعض المعاني التي بينها تداعين لا نحكم ولا نصدق ولا تذعن انفسنا بوجود تداعي، بوجود علية فيما بينها. فلا يمكن أن يكون مبدأ العلية مبدأ عقليا بالتفسير الذي ذكره ديفيد. إذن بهذه المناقشة الخامسة يتم الكلام في مناقشة تفسير هيوم لمبدأ العلية، والحاصل أنه لم يقدم، أن الرجل لم يقدم شيئا جديدا، وأنه في الحقيقة منكر لمبدأ العلية، وإن حاول بشكل أو بآخر أن يقول بأنه مؤمن به، لكننا قلنا إن هذه الدعوة التي هو ادعاها في الحقيقة هي مجرد ألفاظ، وإلا ففي الحقيقة هذا إنكار للعلية، هذا قول بأن مبدأ العلية ليس له حقيقة وليس له واقعية، وهذا هو ما نريده من إنكار مبدأ العلية. يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: وخامسا أن التداعي كثيرا ما يحصل بين شيئين دون الاعتقاد بعلية أحدهما للآخر، فلو صح لديفيد هيوم أن يفسر العلة والمعلول بأنهما حادثان يعني ظاهرتان ندرك تعاقبهما كثيرا حتى تحصل بينهما رابطة تداعي المعاني في الذهن لكان الليل والنهار من هذا القبيل. مع أننا لا نقول الآن الليل والنهار يوجدان مثلا يوجدان بشكل متعاقب، الليل عقيب النهار، مع ذلك لا نقول بعلية النهار لليل. فكما أن الحرارة والغليان حادثان تعاقبا حتى نشأت بينهما رابطة التداعي، كذلك الليل والنهار وتعاقبهما وتداعيهما، مع أن عنصر العلية والضرورة الذي ندركه بين الحرارة والغليان ليس موجودا بين الليل والنهار. إذن ما الذي جعلك تصدق بالعلية هنا ولا تصدق بها هناك؟ فليس الليل علة للنهار ولا النهار علة لليل، فلا يمكن إذن تفسير هذا العنصر بمجرد التعاقب المتكرر والمؤدي إلى تداعي المعاني كما حوله هيوم. إذن يوجد في العلية شيء آخر اسمه الضرورة، اسمه اللابدية، اسمه استحالة الانفكاك. هذا الشيء الآخر هو الذي له وجود وراء تداعي المعاني، له واقعية وراء تداعي المعاني. وهذا يكشف عن أن الشيئين بينهما في الواقع الخارجي في الواقع الموضوعي بينهما هذه العلية والذهن مدرك لها.
حتى المتعاقبان يستحيل الانفكاك، بس ما نقولش أنه علي لك مثل الليل والنهار.
مش يستحيل الانفكاك، هلا متعاقبان يوجد أحدهما قبل الآخر، لكن لا نقول باستحالة الانفكاك بينهما، ما في استحالة انفكاك، يعني أنه مش مستحيل الانفكاك بينهما أن يوجد النهار مثلا ولا يوجد الليل
الشمس.
مثلا يوم القيامة لنفترض طلع الضوء خلاص.
بعض البلاد أصلا هلا
بالعالم ليس مستحيلا.
ست أشهر مولانا، بس في شغلة إنه هذا الرد الخامس كله قائم على إنه هني عم بيقولوا إن كل تداعي للمعاني هو علية، هو علاقة علية، وكله علاقة علية هي تداعي للمعاني.
هو ما ادعى هيوم أن كل تداعي للمعاني فهو ينتج العلية. لكنه ماذا قال؟ لكنه قال إن العلية لا منشأ لها ولا واقع لها إلا قانون تداعي المعاني. قلنا ما دمتم لا تؤمنون بأصول عقلية وراء التجربة، وما دام تداعي المعاني يحصل في حالات العلية، في حالات إدراك العلية، وفي حالات إدراك عدم وجود العلية، فإذن فما هو الضابط وما هو الميزان وما هو المعيار الذي على أساسه نحكم بوجود علية هنا ولا نحكم بوجود علية هنا؟ هل يعملون ما عم نقول له أنت قلت بأن كل معنيين متداعيين فأحدهما علة للآخر. نحن نقول له أنت لم تمتلك تفسيرا للعلية إلا على ضوء تداعي المعاني. قلنا تداعي المعاني هل ينحصر في العلة والمعلول فيما نحكم بالعلية بينهما؟ لا ينحصر بذلك. طب إذن على أي أساس قلنا بوجود تداعي للمعاني وعدم وجود العلية؟ الاعتماد على أصول أخرى عقلية أنت لا تؤمن به بحسب الفرض، فإذا لا يبقى منشأ اللهم إلا أن تدعي أن كل متداعيين فهما علة ومعلول، وأنت لا تلتزم بذلك ولا يستطيع أحد أن يلتزم بذلك.
مختلف تصوير
المشكلة أصلا. طيب إذن فلا يمكن إذن فلا يمكن إذن تفسير هذا العنصر بمجرد التعاقب المتكرر والمؤدي إلى تداعي المعاني كما حوله هيوم.
شو حاول به؟
يعني
حاوله باللغة العربية؟
حاول أن يفعله، اللي هو حاوله يتعدى به إلى واحد. بس عادة المفعول به بيكون مقرون بأن، أو قد لا يكون، قد يكون حاول فعل ذلك. إيش بصح؟ طيب إذن ونخلص من ذلك أن إلى أن المذهب التجريبي يؤدي حتما إلى إسقاط مبدأ العلية والعجز عن إثبات علاقات ضرورية بين الأشياء، وإذا سقط مبدأ العلية انهارت جميع العلوم الطبيعية باعتبار ارتكازها عليه كما سوف تعرف. الآن بعدما تمت المناقشات التفصيلية مع المذهب التجريبي، المصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر مناقشة أخرى. هذه المناقشة هي بمثابة الضربة القاضية لهذا المذهب أو على هذا المذهب. يذكر رضوان الله تعالى عليه هنا أننا نسجل على التجريبيين الاعتراض التالي. هون ما عم نناقش المذهب التجريبي، هنا نناقش ما يقوله أصحاب المذهب التجريبي من حصر المعرفة بالتجربة. يعني بالتالي هو مناقشة للمذهب التجريبي، يعني حتى كن دقيقين بالعبارات، هذه مناقشة أخرى للمذهب التجريبي. حاصلها أن التجربة التي تعتمدون عليها كيف صح لها أن تخرج بنتائج عامة؟ وبالحقيقة المصنف كيف كان لازم يرتب البحث وهو بتصور هيك عم بفكر، لأنه التجريبيين عندهم كان دعويان. الدعوة الأولى أنه لا توجد لدينا معارف قبلية عقلية، وهذا ناقشناه في المناقشات المتقدمة. والدعوة الثانية أن سير عملية التفكير هو دائما من الخاص إلى العام، وليس من العام إلى الخاص كما يدعيه المذهب العقلي، من الجزئي أو من الأقل كلية إلى الأكثر كلية. مش إن هيك بيدعوا أن الاستدلال لا ينبغي أن يكون قياسيا، وينبغي أن يكون دائما سيرا من الخاص إلى العام. هنا المناقشة تستهدف هذه الدعوة الثانية، بينما المناقشات المتقدمة كلها تلك كانت تستهدف الدعوة الأولى. كنا نناقشهم في أنه أنتم تقولون بأنه لا يوجد مصدر للمعرفة إلا التجربة. من أين أتت العلية؟ من أين أتت الاستحالة مثلا؟ من أين أتت المادة؟ وهكذا. الآن نحن نناقشهم في الدعوة الثانية التي ذهبوا إليها، وهي ماذا؟ وهي أنهم قالوا إن التفكير والاستدلال لا ينبغي أن يكون استدلالا من العام إلى الخاص، بل ينبغي أن يكون استدلالا من الخاص إلى العام، لأنك بالتجربة تعاين الجزئيات أولا، تعاين الموارد الخاصة أولا، ثم بعد ذلك تعمم. هلا أنت بتجيب تأتي بحديدة كما مثلنا مرارا، تضعها في النار فتجدها تتمدد، في المرة الثانية هكذا، في المرة الثالثة هكذا، تجرب عشرات أو مئات المرات أو آلاف المرات، ثم بعد ذلك تستنبط وتستنتج وتعمم وتقول كل حديد فهو يتمدد بالنار أو بالحرارة. فإذا نحن في هذه المناقشة الجديدة نريد أن نناقشهم في هذه الدعوة الثانية، لا نسلم أن سير عملية الاستدلال ينبغي أن يكون من الخاص إلى العام، ولا نسلم أن عملية التفكير البشري تسير بشكل طبيعي وفطري من الأقل كلية إلى الأكثر كلية، بل حتى التجربة التي أنتم تعتمدون عليها هي تسير من العام إلى الخاص لكنكم لا تشعرون. أنتم توهمتم أن الاستدلال في التجربة قائم على الانتقال من الكل إلى الجزئي أو من الجزئي إلى الكل، والحال أن هذا غير ممكن. فإننا نسألكم، عندما جربتم في مختبراتكم مختلف الظواهر الطبيعية، هل جربتم كل مفردات هذه الظواهر؟ مثلا هنا قاعدة في علوم الطبيعيات تقول الحديد يتمدد بالحرارة، أو مثلا الحركة تولد الحرارة، هل جربتم كل مصادق الحركة؟ حتما أنتم جربتم عينات، هذه العينات هل هي مستوفية ومستغرقة وشاملة وجامعة لكل المصادر؟ الآن حركة يدي هل أخضعتموها للتجربة؟ حركة يد فلان، الحركات التي سوف تأتي في المستقبل، هل جربتم أنه في المستقبل كل الحركات أيضا، كل مصادق الحركة تولد الطاقة أو تولد الحرارة؟ هل يتمكن أصلا الإنسان في مقام التجربة أن يعاين كل المصادق الممكنة؟ بل حتى الموجودة حاليا، هلأ مثلا الآن أنت في هذا الوقت يوجد شخص آخر يتحرك، يوجد حركة تحصل هناك، هل تستطيع أن تعاينها وأنت جالس هنا؟ لا يتاح لعالم الطبيعيات أن يجرب كل أفراد الكلي وكل أفراد الظاهرة الكلية. وبالتالي أنتم أجريتم التجربة على عينات من أفراد الكلي لا على كل أفراد الكلي. طب ما دمتم تجرون التجربة على بعض العينات لا على كل الأفراد، كيف صح لكم أن تعمموا؟ وتقول بعد ذلك كل حديد يتمدد بالحرارة. الآن مثلا حالات الصداع مثلا وجع الرأس التي وصفتم لها البنادول وما شكل ذلك، هل جربتم كل حالات الصداع فوجدتموها تشفى مثلا بهذا الدواء وبهذه التركيبة المعينة؟ حتما لا يتسنى لكم ذلك. فإذا في التجربة حتما نحن نبدأ من الجزئيات، يعني نحن نعاين جزئيات، لكن معاينتنا لجزئيات وإخضاعنا لجزئيات للتجربة لا يخولنا ولا يعطينا الصلاحية لأن نعمم. من أين نأتي بالتعميم؟ من أين نأتي بالدوام؟ من أين نأتي بالكلية؟ هذه المفاهيم، هذه العناوين التي هي موجودة في كل العلوم الطبيعية. مرة بتلاقي أنه يأتون بقضية على سبيل الدوام، مرة يأتون بقضية على سبيل الكلية. هذه الكلية والدوام من أين تأتي؟ كيف للتجربة أن تولد ذلك؟ هناك حلقة مفقودة، ومعاينة الانتقال من معاينة بعض الجزئيات إلى التعميم من دون التوسط ومن دون التوسل بأصول عقلية بديهية. إذن هذا يعني وجود خلل، هذا يعني وجود حلقة مفقودة، وجود خطوة ناقصة أنتم قمتم بها. إذن كيف صح لكم التعميم؟ إذن ليس صحيحا ما تقولونه من أن التجربة ينتقل فيها من العام من الخاص إلى العام من دون الاستعانة بمتبنيات بديهية أولية عقلية قبلية. هذا ليس صحيحا، لأنه لو بنينا على ذلك لكان هناك خلل منطقي، خلل معرفي في نفس التجربة. الآن المصنف حتى يوضح الفكرة وبيدخل في تحليل التجربة، أن التجربة كيف تعمل حتى نصل إلى النتائج الكلية العامة. نحن ليس عندنا موقف سلبي من التجربة، لسنا معادين للتجربة، إنما الذي نقوله التجربة هي بنفسها لا تستغني عن البديهيات العقلية، لا تستغني عن القضايا الكلية العقلية. كيف؟ الآن سنبين. نعم سيد.
كيف الفرق بين الاستقراء والتجربة؟
هلأ بعضهم ما بيفرق بيناتهم، البعض لا يفرق بين الاستقراء والتجربة، يعني يعتبر أن الاستقراء هو المنهج المتبع في التجربة، يعني التجربة تكون فعلا والله مثلا العالم الطبيعي، ها، والمنهج المتبع في التجربة هو الاستقراء. وبعضهم بيفصل بيناتهم، بيقول الاستقراء هو مجرد إحصاء، يعني مجرد أنه بتعدد، ها، بينما التجربة فيها استقراء وملاحظة، فبيسمي الاستقراء الذي مع ملاحظة يسميه تجربة. لا، في الحقيقة الاستقراء نستطيع أن نقول بأنه هو المنهج المعتمد للتجربيين في تجاربهم، أو للعلماء في تجارب، مش للتجربيين، للعلماء في تجاربهم يعتمد على الاستقراء. لكن إنتاج الاستقراء للنتيجة اليقينية الكلية كما ذكر في المنطق الأرسطي لابد له أن يعتمد على القياس. هلأ بالبيان الذي سوف نبينه إن شاء الله. إذن الإشكالية التي وجهناها إلى أصحاب المذهب التجريبي فيما يرتبط بعملية الاستدلال وعملية التفكير وكيف يكون وكيف فطر الذهن البشري على التفكير، هي أن التجربة لوحدها غير قادرة على أن تعطي قيمة منطقية للنتائج العامة الكلية التي تخرج بها. إذن الآن كل العلوم الطبيعية تقوم على قضايا كلية، تقوم على قضايا دائمية. هذه القضايا الكلية والدائمية حتما ويقينا لم تعتمد على التجربة وحدها، وإلا لو افترضنا اعتمادها على التجربة وحدها دون اللجوء إلى بديهيات العقل الأولية، فإن هذه القضايا بأسرها سوف لن يكون لها قيمة علمية منطقية، وهذا يعني انهيار المعرفة بجميع أشكالها. أما المعارف الميتافيزيقية فأنتم أصلا منكرون لها، منكرون لقيمتها، وأما العلوم الطبيعية التي تتبجحون بها والتي تنسبونها إلى أنفسكم وإلى مذهبكم، فهذه على مذهبكم أنتم لن تكون لها قيمة منطقية، لن تكون لها قيمة علمية. ما يدريني أن القضية هنا كلية، وهل تمكنت أنا من تجربة من إخضاع كل مفردات هذه الظاهرة الكلية للتجربة أساسا؟ هل أستطيع ذلك؟ هذا غير ممكن، غير متيسر. كيف عرفت الدوام؟ هل وجودي أنا كمجرب كعالم في المختبر هل وجودي دائمي حتى أعاصر هذه الظاهرة في مختلف مراحل وجودها وأتكل فقط على التجربة؟ هذا غير ممكن، هذا غير متاح. فإذا إذا تم هذا الإشكال عليكم فإن ركن المعرفة بأسره سوف يكون منهارا، ونكون قد وقعنا في الصفصطة بأردأ وأسوأ أشكالها. إنكار قيمة المعرفة مطلقا، إنكار إمكان الوصول إلى معرفة واقعية بشيء على الإطلاق. أنتم لا تثقون بالعاقل، والآن أثبتنا أن التجربة لوحدها لا تكون مصدرا موثوقا، فلم يعد هناك منهج مطروح، منهج مفترض يستطيع أن يوصلنا إلى نتيجة نثق بها. إذن هذا الإشكال إذا تم على المذهب التجريبي هو إشكال محكم ومتين جدا، يعني إشكال قوي جدا. لذلك قلت هذه الضربة القاضية لهذا المذهب. هذا في الحقيقة هذه الإشكالية تكشف، تعري المذهب التجريبي، تكشف أنه في الحقيقة ليس إلا شكل من أشكال الصفصطة. هنا دائما الفلاسفة، كل واحد بيسمي حاله فيلسوف، دائما ينطلق، أول نقطة ينطلق منها هي نقطة أنني أنا مؤمن بالواقعية، وأنا إنسان منطقي، إنسان موزون، لا أقول، لا أشكك بكل شيء، ولا أقول بأنه لا يوجد شيء، ولا أقول بأنه لا يمكن العلم بشيء. نقطة الانطلاق عند كل فيلسوف حتى لو كان تجريبيا هي هذه النقطة، الإيمان بوجود واقع، الإيمان بوجود واقعية. الآن من خلال هذه المناقشة مع المناقشات المتقدمة استطعنا أن نعري المذهب التجريبي، وأن نكشف الغطاء الذي يتستر به هذا المذهب، وأن نبين أنه إنما يرتدي قناعا، يعني هو في الواقع صفصطة مقنعة، هو في الواقع صفصطة مقنعة. الآن على ماذا تعتمد التجربة إذن؟ كيف يمكن الوثوق بالتجربة؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه تبعا هنا في فلسفتنا، تبعا للفلاسفة المنظرين للمذهب العقلي، ذكر أن التجربة تحتاج إلى أصول عقلية ثلاثة. من دون هذه الأصول العقلية الثلاثة تفقد التجربة قيمتها المنطقية مطلقة. ما هي هذه الأصول العقلية الثلاثة؟ وبالحقيقة هالأصول الثلاثة هلأ بس حنقولها حتكتشفوا أنه تقدمت في المناقشات السابقة. الأصل العقلي الأول هو، بس خلينا نشوف بترتيب المصنف كيف هو رتبهم. نعم، هو مبدأ امتناع الصدفة أو مبدأ العلية، يعني أن كل حادثان فلا بد له من علة، أن كل أمر ممكنان فلا يمكن أن يكون وجوده مستندا إلى نفسه أو مستندا إلى لا علة، بل دائما وجوده ينبغي أن يكون مستندا إلى سبب وعلة توجبه. لماذا تحتاج التجربة إلى ذلك؟ كل شيء لازم نسأل أنه هل التجربة واقعا تحتاج إلى ذلك؟ خب نسأل، لولا قانون العلية ما الذي دفعك أيها العالم الطبيعي إلى أن تخضع الظواهر الكلية العامة للتجربة؟ الآن أنت تبحث عن، أنت وجدت حرارة هنا، أنت تبحث عن سبب الحرارة، إذا كنت غير مؤمن بمبدأ العلية فعن ماذا تبحث؟ يمكن للحرارة أن تكون وجدت صدفة. ما الذي تريده من التجربة أصلا؟ ما الذي تريده من علم علوم الطبيعيات؟ أليست علوم الطبيعيات هي العلوم التي تدرس الظواهر الطبيعية وعللها؟ إذن هذا الإيمان بمبدأ العلية هو الدافع، هو المحفز الأساسي الذي حركك نحو أن تخضع الظواهر الطبيعية للتجربة، نحو أن تأتي بعينات وتدخل هذه العينات في أدوات، في وسائل، ثم تجرب. إذن لولا الإيمان بمبدأ العلية لكانت كل التجارب البشرية لغوان بلا قيمة، كل التجارب البشرية في مجال العلوم الطبيعية بلا قيمة، إذ يجوز أن يكون حصل هنا صدفة وحصل هناك صدفة وحصل هناك صدفة. وأنتم لا تؤمنون بمبدأ أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، انتم تؤمنون بوجود الصدفة مرة واحدة، يعني بوجود المعلول بلا علة بحسب الفرض، فكيف تؤمنون بأن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا؟ إذن لولا مبدأ العلية للغى ولا انهارت القيمة المنطقية للتجربة، لأنه منطقيا كيف تبرر سعيك نحو التجربة ونحو دراسة الظواهر الكونية؟ هو أساسا كل عالم إجا وصار يبحث، ألا أليس في الحقيقة يبحث عن السبب الذي لأجله وجدت هذه الظاهرة، الذي أوجد هذه الظاهرة وتلك وتلك؟ فإذا هذا الإيمان بمبدأ العلية مستطن في أنفسكم في عقولكم، لكن من حيث لا تشعرون، وهذا مبدأ عقلي. نسأل الآن، الإيمان بقانون العلية هل يمكن أن يكون وليد التجربة نفسها؟ تقدم في المناقشات أن التجربة لا تولد قانون العلية. إذن هذا مبدأ عقلي ثابت بمعرفة بديهية أولية قبلية. نعم. فإذا هذا المبدأ أنتم لفظا منكرون له، لكنكم عمليا وواقعا مؤمنون به أكثر من إيماننا نحن به. يعني هذا من باب المبالغة في الكلام، فلا عمليا أنتم ملتزمون بهذا المذهب حتى الآخر. الذهن البشري مفطور على ذلك، مفطور على أنه كلما وجد ظاهرة ممكنة حادثة بحث عن سببها. هذا يدل على تجذر القانون العلية في الذهن البشري وفي التفكير البشري المنطقي. وعلى هذا الأساس فإذا التجربة بلا شك ولا ريب تحتاج إلى هذا الأصل العقلي الأولي البديهي أيضا. لكن في شغلة ونسيت أقولها. طيب هلأ إذا ذكرت بعد شوي
عن قصة الاتفاقي
لا، كنت بدي أحكي عنه بس أجلته شوي، نحكي عنه بعدين. على كل حال، الأصل العقلي الثاني ما هو؟ هي الشغلة اللي كنت بدي أقولها، هي هاي أنه أنكم أيها التجريبيون، هذه الأصول لشدة وضوحها أمام الذهن ولتعود الذهن عليها ولتجذرها في أعماق الذهن، أنتم تناسيتم وجودها. يعني أنت عادة غفلتكم عنها لوضوحها، لشدة تجذرها في الذهن غفلتم عنها، لحضورها دائما، ليست مما يأتي ويغيب حتى أنه والله كل ما إجا زيارة تتذكره، هذا حاضر دائما، هذا لا يستغنى عنه بحاله. وعلى هذا الأساس فإذا هذا المبدأ مبدأ بديهي ثابت بالوجدان، والتجربة بحاجة إليه. الأصل العملي الثاني أو الأصل العقلي الثاني هو مبدأ السنخية بين العلة والمعلول، الانسجام بتعبير المصنف، مبدأ الانسجام. هو أحسن المصنف، يعني مرات مصنف بيعلمنا كيف ممكن إذا أنت تروحت لبرا وعم تحكي مع شباب مثلا تقول لهم لابد أن يكون هناك مسانخة بين العلة والمعلول، معنا كلمة عربية فصيحة لكن ليست متداولة في الأدبيات المعاصرة، فالمصنف عبر بالانسجام، يعني مبدأ عدم التنافر بين العلة والمعلول، يعني أن تكون هذه العلة بطبعها صالحة لإنتاج مثل هذا المعلول.
يعني أول الأصل أنه نقول أنه أرسى، يعني بمعنى ثبت أنه لازم الإيمان بعدم الصفر. نرجع بس ما فيش علاقة بين الإيمان بقية،
يعني أن نفترض أن كل معلول فله علة تناسبه، يصدر عن علة معينة ولا يصدر عن علة كيفما كان. إنه أنت ممكن تقول بمبدأ السببية، لكن بعدين تجي تقلنا ماشي يا أخي مبدأ السببية ثابت لكن يمكن لهذا المعلول أن يصدر عن أي علة، نقول إذا كان الأمر كذلك أيضا عن ماذا تبحث؟ يعني أنت تقول له علة لكن يجوز أن تكون علته هذه، يجوز أن تكون علته تلك، وهكذا. فإذا هذا المبدأ مبدأ ضروري أيضا. أساسا أنت في التجربة ماذا تصنع؟ تجرب مثلا، تقول هذه الظاهرة هل يمكن أن تكون هي السبب في ولادة الظاهرة الأخرى أو لا يمكن أن تكون هي السبب؟ تلاحظ، تقول هذه الظاهرة لا تنسجم مع الظاهرة الثانية، إذن كيف تكون علة لها؟ فيثبت خطأ الفرضية الأولى، تنتقل إلى فرضية ثانية. لماذا يكررون التجارب إذن؟ تكرارهم للتجارب دليل على أنهم إنما يبحثون عن العلة المناسبة لهذا المعلول التي يمكن لهذا المعلول بحسب طبعه أن يكون قد صدر عنها لا عن أي علة كيفما كانت. مثلا لنفترض ما حدا بيطلع معه مثل ما مثل المصنف على ما في بالي مثل بأن أن حمرة الحبر لا يمكن أن تولد الحرارة مثلا يعني ليست علة منسجمة مع الحرارة إذن لابد من وجود السنخية وهذا أيضا مبدأ عقلي بديهي. طيب هلأ هون في مسألة أنه هون في بعض لحد الآن للأسف الشديد نتيجة جهل بعض طلبة الحوزات بالفلسفة لحد الآن لا زالت تؤلف كتب من قبل معاصرين تنتقد فيها الفلسفة بانتقادات سخيفة مثل هذا الانتقاد الذي سأذكره الآن. الواحد من الانتقادات على الفلسفة أن الفلسفة ماذا تقول؟ تقول بلزوم السنخية بين العلة والمعلول. ها؟ كيف تكون العلة مسانخة للمعلول والقرآن يقول ليس كمثله شيء؟ المسانخة تجعل الله تبارك وتعالى كالمخلوقين. هذا كلام واقعا كلام سخيف جدا وكلام غريب جدا وكلام من لم يقرأ حرفا من الفلسفة. السنخية ليست بمعنى المشابهة، السنخية بمعنى أن يكون المعلول الصادر عن هذه العلة معلولا صادرا عن طبيعة هذه العلة صادرا بنحو ينسجم مع هذه العلة. يعني لم يصدر، ما صدر غصبا عنا للعلة، لم يصدر عن العلة ما ينافرها. الآن هل يخلق الله تبارك وتعالى مثلا
العدم
لنفترض مخلوقا يعانده في النظام الكوني؟ في النظام التشريعي ممكن لأنه الله سبحانه وتعالى فتح المجال له، لكن في النظام الكوني هل يخلق الله تبارك وتعالى موجودا بمجرد وجوده يهدم كل النظام الكوني الذي خلقه الله؟ هل هذا أصلا عقلا ممكن؟ مش أنه لا يستطيع أو لا يستطيع أو حكيم أو ليس حكيم، هل هذا ممكن أصلا أو ليس ممكنا؟ لا يصدر عن العلة إلا ما يناسبها، يعني لا يصدر عن الله تبارك وتعالى إلا جمال إلا خير إلا كمال. هذا هو المراد من السنخية. أين السنخية التي يحكي يتكلم عنها الفلاسفة وآية ليس كمثله شيء؟ لحد الآن مثل هذه الجهالات تطبع وين دغري؟ شو بيعقبوا لك إياها دغري؟ بيجيبوا لك روايات، كأن الروايات أصلا تريد أن تنفي مبدأ السنخية. هذا واقعا عجيب. يعني من فترة يعني من لا بديش سمي، اشتريت كتاب من يعني من فترة مش بعيدة ومكتوب يعني هلأ ومن أحد إنه مسمينه الفقيه الفلاني مثلا. أخي كيف بيصدر هذا الكلام عن فقيه؟ ما بعرف. على كل حال
بقولوا إنه حاكية عن كمالات العلم مش
هيك؟ هذا يعني بمعنى
إشكال يمكن بالوجود إنه بصور إنه كيف خرج عنه الوجود كالتولد، هيك المقصد الظاهر من كلامه.
لا لا مولانا الكلام واضح. أنا بجيب لكم نص العبارات إذا بدكم، بس إنه واقعا إشكالات بتضحك. هذه الإشكالات من هاي إشكالات من زمان 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 مطروحة ولا زالت لحد الآن تطرح وتجدد. يا ريتك مجددين أصلا بنفس ال
هو شيخنا عنده إشكال على السنخ، عنده إشكال على التولد وبيعتبر إنه السنخية اللي إحنا نقول بها أو التجلي.
ما حدا بيقول بالتولد، مين بيقول بالتولد؟ يعني يتولد
مش يتولد
شوي مسألة. هذا تصوير مادي للعلية.
ما نحن عم هو يصور أن قول الفلاسفة بالسنخية الذي ينتج عنه أن هذا المعلول هو من سنخ هذه العلة، يعني أنه يعني ظهور له أو تجل له، يعني أنه
تجل بهذا المعنى، بمعنى أنك تستطيع أن ترى تستطيع أن تعرف حقيقة المؤثر من أثره، تستطيع أن تستدل بالمؤثر بالأثر على المؤثر بالبعرة على البعير. هذا مبدأ واضح ومسلم وعقلي وكل الأدلة النقلية تعاضده وتؤيده. ما في حنا مثل هذه الإشكالات وغيرها، في إشكالات كثير تاني بتضحك. يعني على كل حال
قلنا قبل أنه مرد قانون الانسجام أو التسانخ مرده لقانون التناقض،
لأنه يستحيل أن يصدر عنه ما يكون ضدا له، ما يكون نقيضا له، هذا غير ممكن. الوجود المحض لا يصدر عنه عدم، الخير المحض لا يصدر عنه شر، الكمال المحض لا يصدر عنه نقص، هذا هو المقصود. على كل حال هلأ المشكلة، نعم بتقلي المشكلة في تطبيق قانون السنخية أنه منقول بنظرية العقول العشرة والله ممنوع، هذا بحثتين بس. أصل قانون السنخية أن تنكره بهذا البيان الطفولي، بهذا واقعا
ان الاشراقيين قالوا بعشرة.
نحن بزماننا ما عاد فينا نحكي، ما عاد فينا نفهم الدين من دون الفلسفه. ها لماذا يعني؟ ما عم اقول من هون ليست هذه دعوه للتمسك بعلوم غير آل محمد صلوات الله عليه. هذا اصلا هذه علومهم قائمه على هذه النظره الواقعيه، مش على نظره ارسطو. هذه على المنطق الفطري، على المنطق العقلي. ها ما عم اقول انه اهل البيت مشوا على المنطق فلان وفلان، لا لا، هم العلم يؤخذ منهم، اصل العلم ومصدره ومعدنه، لكنهم بنوا علومهم ومعارفهم على هذه الاسس، على هذه الاسس الفطريه المنسجمه مع الفطره. كيف ما كان هذا مثل اشكال جون لوك مثلا. هذا جون لوك الكبير الصحراء التجريبيين، ها اللي هو بيقول انه هلا واحد من اشكالاته على المنطق الارسطي هي ان اصحاب المنطق الارسطي ماذا يفترضون؟ يفترضون ان الناس قبل ارسطو كانوا كالمجانين او لا يوجد لديهم تفكير منطقي، لا يوجد لديهم. الله تبارك وتعالى خلق مخلوقات تمشي على رجلين ولا عقل لها، انتظر حتى ياتي ارسطو حتى يعلمهم. هذا اشكاله على المنطق الارسطي. هو أرسطو هيك ادعى يعني انه الناس كانت ما كانت تفهم، وانا جاي هلا اعلمكم العقل يعني؟ هذا واقعا كلام سخيف جدا، هذا لا ينبغي ان يصدر من عالم. على كل حال، اذا هذا هو الاصل الثاني. الاصل الثالث المتبقي مبدا عدم التناقض، ها مبدا استحاله اجتماع النقيضين.
الاصل الثاني مش هو اللي بيسوي بصوره التعميم؟
هلا حنحكي عنه بعد شوي، انه كيف يتم الانتاج في التجربه، لانه وين 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 بيصير عندنا خلل بالتجربه احيانا، اللي هو مبدا الثاني عاده هو المستند. نحكي بكره عنه، لانه هلا بس بدي اوضح الاصل الثالث. الاصل الثالث مبدا عدم التناقض، استحاله اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين. لماذا نحتاج الى هذا الاصل الثالث؟ الوجه في حاجتنا اليه واضحه، وهو انه لو لم نقل باستحاله التناقض، لو لم نقل باستحالة التناقض لجاز أن تصدق التجربة وتكذب معها. في عين الوقت الذي لديك يقين بصدق التجربة يجوز أن يكون لديك يقين أيضا بكذبها. لا يمكن الوثوق حينئذ بأية تجربة على الإطلاق، وهذا واضح وتقدم الكلام فيه. واستحالة التناقض مما لا يدرك بالتجربة كما تقدم في المناقشات السابقة. فإذا هذه أصول عقلية أولية بديهية ثلاثة تحتاج التجربة إليها في مقام الإنتاج، في مقام الاستدلال. فثبت أن التجربة قبل أن نجرب، قبل أن نجرب لابد أن نكون مؤمنين بمبدأ العلية، قبل أن نجرب لابد أن نكون مؤمنين بالتسانخ بين العلة والمعلول، وقبل أن نجرب لابد أن نكون مؤمنين بمبدأ عدم التناقض. فإذا نحن انتقلنا من المعلومات الكلية التي لدينا إلى هذه الجزئيات إلى النتيجة العامة. فالسير في عملية التفكير كيف كان؟ كان من الأكثر كلية إلى الأقل كلية، من العام إلى الخاص، من الكلي إلى الجزئي، ولم يكن كما تذكرون أنتم سيرا من الخاص إلى العام أو من الجزئي إلى الكلي. إذن هذه الأصول لشدة وضوحها، لحضورها الدائم، لتجذرها في الذهن، أنتم لذلك غفلتم عنها، وإلا فهي موجودة وحاضرة وتفرض نفسها بقوة. ولولا وجودها لما قام للتجربة ركن ركين. هذا تمام الكلام في أصل المناقشة. ماذا بقي؟ أنه إذا اللي هو بنحكي في بكرة إن شاء الله، أنه إذا حصل خلل ما في التجربة فأين يحصل؟ ما دامت التجربة تقوم على هذه الأصول البديهية الأولية، أين يحصل الخلل في التجربة؟ اللي هو هلأ الأمر فيها سهل يعني عادة، بس خليها لبكرة عشان نحكي فيها بشكل أكثر تفصيلا. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عدم استحالة